الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب القول المفيد لشيخنا القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا محمد الصالح السمير رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، وما زلنا في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قد وقفنا على حديث أبي هريرة في الباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعل بيوتكم قبورا ولا تجعل قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجل يجيء إلى فردة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حين كنتم. رواه في المختارة. وفي الباب مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وقد فاتني أن أقول أننا في ليلة الأربعاء، ليلة التاسع من محرم لعام 32,400 الموافق ليلة 15 من الشهر 12 لعام 10,000. قال الشارح:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم احفظ لشيخنا ولشيوخ مشايخنا والحاضرين أجمعين ولوالدينا.
اللهم
قال الشارح رحمه الله: قوله لا تجعلوا، الجملة هنا نهي فلا نهاية، والفعل مجزوم
فلا ناهية،
فلا ناهية. والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل.
طيب، لا تجعلوا، لا تجعلوا، هذا نفي ولا نهي؟ ها، نهي، لا تجعلوا. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل، وهنا يقول الجملة هنا نهي فلا ناهية، والفعل مجزوم لأن لا نهي تجزم الفعل المضارع بعدها، وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال خمسة، والواو فاعل. نعم. قوله
بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان من طين أو حجارة أو خيمة أو غير ذلك، وغالب ما يراد به الطين والحجارة.
نعم.
قوله قبورا مفعول ثاني لتجعله، وهذه الجملة اختلف في معناه.
نعم.
فمنهم من قال: لا تجعلوها قبورا، أي لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكن أورد على ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
نعم.
وأجيب عنه بأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لسببين: أولا، ما روي عن أبي بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا ضعفه بعض العلماء. ثانيا، ما روته عائشة رضي الله عنها أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال بعض العلماء: المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل القبور، أي المقبرة لا تصلون فيها.
نعم.
وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أن المراد لا تدعو الصلاة فيها. وكان المعنيين وكلا المعنيين صحيح.
طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدفن الموتى في البيوت فتتحول البيت إلى مقبرة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدفن موتاكم في بيوتكم فتتحول هذا من كون بيت أن يكون مقبرة. وهذا ظاهر لفظ الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فكيف يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا وهو عليه الصلاة والسلام دفن في بيته؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن نفسه في بيته، صحيح دفنوه أصحابه، ولكن هذا قطعا أمر أراده الله عز وجل، إذ لو كان هذا مخالفا للشرع لما مكن الله عز وجل أصحاب نبيه أن يدفنوا نبيه صلى الله عليه وسلم في بيته. فيكون فما فعله الصحابة من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مخالف لظاهر الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اللي هو يعني لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم فتكون هذه من كونها بيوت إلى أن تصير مقبرة. لكن أجيب على هذا الإشكال أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيصير المعنى لا تدعوا بيوتكم قبورا إلا النبي صلى الله عليه وسلم له حالة خاصة يجوز أن يدفن في بيته، ولأن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا يصلون إليه ويسجدون عليه أو عنده، فلذلك هو خاصة دفن في البيت حتى لا يعبد قبره من دون الله عز وجل. وقد دعا الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له. فلو دفن خارج بيته في المقبرة في البقيع مع بقية الصحابة فكان عرضا أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله عز وجل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا تجعل بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلها كالقبور أو كالمقابر، إذ أن المقبرة مقرر عندهم أنها لا تصح الصلاة فيها. فكونكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تتركوا الصلاة النافلة في بيوتكم فتكون مهجورة من الصلاة، فتكون فعينئذ ستكون كالمقابر، حيث أن المقابر ليست إيش موضع للصلاة. فترك الصلاة في البيوت وهجران الصلاة في البيوت راح يؤديها لأن تكون بيوت بلا صلاة، فأشبه ما تكون بالمقابر. شوف، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور ها عادة لا يصلى بها، وهذا أمر مقرر عند الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. الشيخ يقول كلا المعنيين صحيح، يعني المعنى الأول لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم فمآلها تكون تتحول من بيوت إلى مقابر، وأيضا لا تهجروا الصلاة في بيوتكم فتكون كأنها مقبرة لا صلاة فيها. قال وكلا المعنيين صحيح، فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته بل يدفن مع المسلمين، فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، أن الأموات أين؟ إلى المقابر. قال ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك، حتى لو كان الاحتمال بعيد، حتى لو كان 1%، 1%، نعم، حتى نحمي جناب التوحيد، قد يأتي واحد من أحفاد الأحفاد يقول هذا جدنا الكبير ما دفن هنا إلا لأنه كان صالحا له قرب عند الله له شفاعة فربما عبد. فذلك الأصل أن يدفن الميت مع بقية الموتى في المقابر، لا يخصص له بيت ويبنى عليه قبة أو نحو ذلك كما يفعل أهل القبور وعباد الأوثان. قال ولأنه إذا دفن في بيتي فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك، فربما يعظم هذا المكان، ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر. أما يدخل المسلم المقبرة فيقول السلام عليكم أهل الديار، صح، من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا كان هذا ليس في هذه المقبرة وإنما دفن في البيت فإنه سيفوته ماذا؟ دعاء المسلمين زوار المقابر الذين إذا زاروا سلموا على الموتى ودعا لهم بالعافية والمغفرة، صح؟ فهذه مفسدة حينئذ، يحرم منها هذا الميت إذا دفن في البيت. قال ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه وربما يستوحشون منه، وإذا باعوه ما هو باعوه؟ البيت، لا يساوي إلا شيء قليلا. كان يقال هذا البيت معروض البيع لكن ترى فيه قبر أبونا الله يرحمه دافنين فيه. يقول لا أبوك أنا شك أبوك لا حقني لمتى أنا بعيش ساكن عند القبر. فهذا إيش فيه نوع من تضيع المال ولا لا؟ تضيع المال. قال ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية تذكركم إيش؟ الموت. قال وإنما وأما أن المعنى لا تجعلها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاة في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيه أيضا أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، من المقرر عندهم عند الصحابة أن المقبرة لا يصلى فيها، بدليل أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن إيش معنى أن عندهم مفهوم مقرر ومقتنعين معلومة سابقة بأن القبور ليست موضع للصلاة. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عن الصلاة في المقابر؟ ذريعة حتى لا يجرهم الأمر إلى أن يعبدوا القبور من دون الله، وقد حصل مع نهي الصريح ومع ذاك الناس يعبدون القبور، أو من الناس من يعبد القبور ويجعلوا مزارا ويحلفون به ويحتفلون به، حتى أن الشقق والأراضي والعمارات والمحلات القريبة من هذا المزار وهذا القبر تباع بأعلى الأثمان. شوف يرتفع السعر لكثرة الزوار والوافدين إلى زيارة هذا القبر أو هذا المقام أو هذا المزار. فالأمر إذن خطير جدا. قال وأما أن المعنى لا تجعل القبور أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاة في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيه أيضا أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها. إذن فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر. من أي وجه الشبه بينها وبين البيوت التي لا يصلى فيها والمقابر؟ الوجه الشبه عدم الصلاة فيها. قال سمعت وجه الشبه هذا إيش؟ الجملة اللي فيها مشبه فيه في وجه الشبه، هذا اسم أركان التشبيه. مشبه به وجه الشبه، يعني من أي جانب شبه هذا بهذا. فمثل الأسد مشهور بإيش؟ بالشجاعة. فإذا قيل فلان كالأسد مثل الأسد، فالأسد مشبه به وفلان مشبه، والشجاعة وجه الشبه بين الأسد وبين هذا الشجاع. فلان كالغزال السرعة، فالسرعة ماذا تسمى حينئذ؟ الغزال مشبه به، وهذا الإنسان السريع الذي شبه بالغزال يسمى مشبه، والسرعة تسمى وجه الشبه. طيب فلان كالقمر، القمر قول مشبه به، وفلانة مشبه، وجه الشبه
الجمال
القمر مشبه به، فتسمى الأركان التشبيه. فإذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا تجعلوا كالقبور أو كالمقابر. فالمشبه به المقابر، والمشبه البيوت، ووجه الشبه عدم الصلاة فيها. واضح الآن؟ قال إذن فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر، فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب قريب جدا للشرك. عرفنا الآن لماذا جاء النهي عن الصلاة في المقابر، سد الذريعة حتى لا يؤول الأمر فتعبد القبور من دون الله عز وجل. عباد القبور الذين يتخذون القبور مساجد يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على المساجد واتخاذ القبور مساجد وعن النهي في الصلاة في المقبرة، قال تجنبا للنجاسة، تجنبا للنجاسة. أي نجاسة؟ قالوا الدم والصديد والجيف. هذا كلام باطل، لأن أصل المقبرة ليست بنجسة والأموات يدفنون في الأرض فليست بنجسة، وإنما النهي هنا عن الصلاة في المقابر حتى لا تتخذ إيش معبودات من دون الله فتعبد، وليس النهي من أجل سلاب النجاسة. ولو كان النهي من أجل سلاب النجاسة سيرد علينا ماذا؟ أنا يقول تعال أنا أبني مسجد واعتني بنظافته أول بأول وراح يكون أنظف مما أنظف ما يتصور، إذا خلينا نصلي في المسجد في قبر أو خلينا نبني المسجد على القبر. والصحيح أن لا، العلة في النهي عن الصلاة في القبور وعن الصلاة في المقابر حتى لا تتخذ آلهة من دون الله تعبد كما هو واقع الحال. طيب، قال واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين. كيف يتخذ المسجد القبر مسجدا؟ الأولى أن يبنى عليها أن يبني عليها مسجدا، يعني إيش؟ القبر هو الأسبق فيبنون فوق مسجد. الثاني أن يتخذها مصلى، يقصدها ليصلي عندها، القبر موجود يروح عند القبر يذهب ويصلي، فقد اتخذ القبر إيش مسجدا، لأن المسجد مقصود به موضع للسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا لأن يصلون فيها. فإما أن يبني عليها مسجدا أو يكون المسجد إيش قائم فقولوا فيدفنون الميت داخل المسجد، هذا قد اتخذ إيش مسجدا، أو أنه يذهب إلى القبر ويصلي عنده. قال والحديث يدل على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في بيته، هذا إذا حمل نص الحديث على ماذا؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بعدم الصلاة في بيوتكم، لأن إذا ما صلت في بيوتكم صارت تشبه المقابر لأن المقابر ليس فيها صلاة. قال والحديث يدل على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في بيته، لكن ماذا يصلي في بيته؟ الفرائض ولا النوافل؟ النوافل، لأن الرجل مأمور أن يصلي في المسجد. قال وذلك جميع النوافل، ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة يعني المفروضة الصلاة الخمس، إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد مثل صلاة الكسوف وقيام الليل في رمضان. قيام الليل في رمضان خاصة، أي أفضل تصلي مع جماعة تراويح قيام الليل في المسجد ولا تصلي في بيتك وحدك مع جماعة؟ الله، بل لو قمت شيئا من الليل مع الجماعة حتى ينصرف كتب لك إيش قيام ليلة كاملة. قال حتى ولو كنت في المدينة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك وهو في المدينة، حتى لو كنت في المدينة النبوية تصلي السنن في بيتك أفضل من تصلي في المسجد النبوي. قال وتكون مضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة، لأن الصلاة مضاعفة في المسجد النبوي فهي أفضل من كم؟ من 1000 صلاة. فالمراد بها الصلاة يعني الفريضة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته. قوله ولا تجعل قبر عيدا، العيد اسم لما يعاد فعله أو التردد إليه، فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس فهذا يسمى عيدا، لأنه جعله يعود ويتكرر. وكذلك من العيد أن تعتاد شيئا فتتردد إليه، مثل ما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب، وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية، حيث يذهبون إلى مكة إلى المدينة، حيث يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون كما زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صياحا، وكانوا سابقا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، ولما جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات. العيد اسم لما يعود، والذي يعود زمان أو مكان. فمثل عيد الأضحى وعيد الفطر، لماذا سمى عيد؟ لأن كل سنة يعود. وهذا إيش؟ زمان ولا مكان؟ زمان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان عيدا للمشركين؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. إذن لماذا سماه عيد للمشركين؟ هل كان؟ طبعا ما كان هذا، لكن لأنهم يعودون إليه مكان فيسمى أيضا يسمى عيدا. قال: مثل ما يفعل بعض الجهل في شهر رجب، وهو طيب خلاص. قال: وأيهما المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول، أي العام الذي يتكرر بتكرر العام أو التردد إلى المكان. يقول الظاهر الثاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعل قبر عيدا، لتكرار الزمان وتكرار المكان. المكان، لأن قبر يصل المكان، وكان واحد إيش يعتاد إليه ويتردد إليه كل سنة في رجب ولا كل شهر ولا كذا، هذا جعله عيدا. أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة من سنة لسنة يزور، أو الحمد لله، أو بالشهر أو بالأسبوع، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإنما يزار لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره فزاره، أو زاره لتذكر الآخرة كغيره من القبور. وما يفعل بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، فيعتاد ذلك كل فجر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، فهذا من الجهل. وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمهم يبلغه. يعني لو سلم إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، أو سلم عليه وهو في الأندلس أو في أمريكا أو في الصين أو في أستراليا، فالأمر سواء، كلهم إيش سلامهم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تبين لنا خطأ من يقول إيش وين رأي الحج ولا العمرة، سلمني على النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يقال له؟ قل وأنت في مكان، قل اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فإن سلامك هذا يبلغه. وبعضهم يقول اقرأ لنا الفاتحة، اقرأ لنا الفاتحة. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج لقراءة فاتحة؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقرأ الفاتحة على القبر؟ وهل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرأون الفاتحة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت هذه الأمور من الشرع لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأمر بها، لأقرها، لاستحسنها، لأرشد إليها. وفي الحقيقة أن هذه الأمور ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، هذا واحد من الأخوة ذكرت السالفة توفاه الله، وفرصة بمنا توفاه الله ذكرناه، فلنقول الله يرحمه. هذا أخ اسمه عطا الله، أو عطا عطا مش عطا الله، أخ فلسطيني، وكان يبحث عن زوجة يبحث عن زوجة، دور مسكين فترة طويلة ما لقى. آخر شيء في ناس وافقوا عليه، هو سلفي الله يرحمه، يقول يلا وافقوا علي. يقول يوم وافقوا علي قال حياك الله الطخار، إذن نقرأ الفاتحة. يقول قلت يبقى أنا فاتحة بتخاف يا هنونة. يقول يلا وافقوا. يقول بس قال يلا الفاتحة بس خفت أنكر عليهم بعد يغيروا رأيهم. الشاهد أن هذا موجود عند بعض الناس، اقرأ الفاتحة، عقد قال يلا اقرأ الفاتحة، مش عارف إيش اقرأ الفاتحة، زواج عقد بيع عقد شراكة اقرأ الفاتحة. وعندهم أن إذا قرأ الفاتحة على هذا العقد أو على كذا يعني نقضه، يعني هذا إيش شيء عظيم أكبر فيما لو قرأ إيش عقد العقد من غير فاتحة. فيقول شو أنا شاركت معك قارين فاتحة، أنا ما قارين فاتحة، بس سوي مشكلة كبيرة. شلون قرين الفاتحة؟ شلون تخون فيه؟ شلون كذا؟ مش قرين الفاتحة؟ يعني الفاتحة عندهم شيء ثاني، هذا معنى شيء ما أنزل الله به من سلطان. وإذا إنسان عقد العقد سواء زواج أو مشاركة أو بيع أو شراء من غير فاتحة فالأحكام واحدة. يعني بدون فاتحة معلش تخون أو لا تفي بالشروط ونحو ذلك لا. كما أن عند العامة أنه إذا أقسم على القرآن هذا شيء آخر، يعني لحكم أغلظ وأشد. فتجد قد أقسم على القرآن أن لا يفعل كذا ثم فعل ويسأل، أنا قلت ما راح أفعل وفعلت، عليك كفرت يمين. قال بس قرآن، أنا قاسم على القرآن، حسبان إذا أقسم على القرآن هذا شيء أغلظ، مع أن القسم على القرآن أصلا غير مشروع. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ ما كان عنده مصاحف ولا كان عنده قرآن، كان يحفظ القرآن، وإنما كتب في مصاحف في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فمن أين لكم أن إيش الواحد يقسم على القرآن ويظن أن إذا أقسم على القرآن يكون هذا اليمين أغلظ فيما لو كان لم يقسم على القرآن؟ أشياء عجيبة غريبة. والحق أن الإنسان إذا أقسم وجب عليه الوفاء ووجب عليه الصدق، وإذا حنث في يمينه وقد أقسم وجبت عليه كفارة، وإذا عاهد وجب عليه الوفاء حتى لو لم يقسم. فيظنون أن وضع المصحف هذا أصلا بدعة وله أغلظ ولهم يحزنون. طيب، حتى بلغ الأمر في بعض الناس أنه يعني إذا أقسم بلا مصحف يعني عادي، بس ما يلزمه إلا ليش أقسم على المصحف، ويظن إذا أقسم على المصحف يعني يحصل فيه شيء في دنيا قبل آخرة، وأما إذا أقسم بلا مصحف يعني سهالات وسلامات. هذا كله إيش من البدع. طيب، وأوضح شيء نقول أصلا النبي صلى الله عليه وسلم إيش ما كان عنده، ما كان عنده مصحف، فكيف يكون هذا من دين الله عز وجل أو يمين أغلظ أو نحو كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما كان عنده مصحف. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي، هذا أمر أي قولوا اللهم صل على محمد، وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله على نبيه هي ثناؤه على رسوله عند الملائكة. طيب، صلاتنا على رسول الله نسأل الله أن يصلي عليه، يعني نسأل الله أن يثني على نبيه. ما معنى صلاة الله على رسوله؟ ثناؤه عليه في الملائكة عند الملائكة. صلاتنا على رسول الله نسأل الله أن يثني على رسوله، فنقول اللهم صلي على نبينا محمد، أو اللهم صل على محمد، أو نقول صلى الله عليه وسلم. صلى هذا إيش؟ دعاء، ندعو الله. طيب، الله ما معنى الله يصلي على نبيه؟ يعني يثني عليه في الملأ الأعلى. قال وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ومنه أنه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وهو الحديث في صحيح مسلم، وهو من أعظم الأحاديث في بيان فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض العلم إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمين الدعاء. هذا ليس بصحيح، بل إن صلاة الله على المرء سواء على رسول الله أو على غير رسول الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. طيب، هل الله عز وجل يصلي على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يقول الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فصلاة الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أو غير محمد صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال كما قال أبو العالي، وهذا من التابعين أو من تابع التابعين من العلماء اللي كان يعتني في يعني التفسير وبيان المفردات. قال كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون العلم، ويدل على بطلان القول الأول اللي هو صلاة الله على نبيه يعني الرحمة، قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلوات وبين الرحمة. فلو كان الصلاة معناها الرحمة لصار معنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، لصار المعنى إيش؟ أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، فما يصلح. وإنما أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني ثناء من الله عز وجل ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والأصل في العطف المغايرة، أن هذا غير هذا، ولأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه، يعني ما اختلفوا إيش أن تقول فلان رحمه الله، لكن اختلفوا إيش أن يقال فلان صلى الله عليه يعني لغير رسول الله. فمن صلى على محمد صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله عليه في الملأ الأعلى 10 مرات، وهذه نعمة كبيرة، كما يقال لو لم يكن من فائدة للمسلم في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أن الله يصلي عليه 10 لكان ذلك كافيا، وفي ذلك دافع كبير لأن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونكثر الصلاة عليه. يعني ما الفائدة لو ما كان في إلا هذه الفائدة، أن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليه بها 10. وما هي أعظم فائدة في ذكر الله الأسعدي؟ أعظم فائدة في ذكر الله يكفي أن الله يذكر من ذكره. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، شوف شيء عظيم. لو ذكر إنسان في مجلس أو في صحيفة أو في فضائية أو فرح أن ذكروه، ها؟ فكيف إذا كان الذي يذكرك هو الله عز وجل؟ قال فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي قال أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني عند الملائكة. طيب يقول طيب هل الله عز وجل صلى على نبيه يعني يثني على نبيه، صلينا ولا ما صلينا ولا لا؟ لما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه إيش؟ ها ندعو الله أن يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فما الفائدة أن نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ندعو الله يا ربي تصلي على نبيك، اللهم صلي على محمد، ما دام الله عز وجل ها صلى عليه، صلينا أو لم نصلي، فما الفائدة؟ ها نحن إذا نتعبد الله، نحن الذي نستفيد إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما صلينا عليه صلى الله علينا بذلك 10. طيب وبعد ها أنت هو ليش لماذا تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لأن الله عز وجل يثني على نبيه.
هذا نفس الجواب، بس هو قال الله يصلي علينا 10 أنت قلت يثني علينا.
لا يثني على نبيه.
طيب الله مثني على نبيه مثني على نبيه سواء دعونا أو لم ندعو ولا لا، صح؟ ما الفائدة؟ شيخ سعيد يبلغ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالغ حتى لو الصومال كلهم ولا واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي المقام محمود له ها؟ لأن الله أمرنا بذلك، فنحن إذا صلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم امتثلنا أمر الله طاعة لله ولرسوله في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه امتثال أمر الله ورسوله، ونستفيد بأن الله يصلي على أحدنا 10. وبعد نعم هذا أمر يورث حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل إنسان دائما يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، هذا يقرب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلبك وتزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، ليس كذلك؟ ولذلك من الأشياء المجربة اللي يجهلها كثير من الناس أنك تدعو على من ظلمك، تدعو على من ظلمك، لا هذا معروف، تدعو لمن ظلمك، شوف تدعو على من ظلمك هذا بدون أحد يوصيك، المظلوم يقعد يدعو على من ظلمه، لكن تدعو لمن ظلمك. الإنسان إذا أخذ يدعو على من ظلمه وينتظر أن الله ينكبه في الدنيا قبل الآخرة، واللهم أرني فيه مصيبة عاجلا غير آجل، منفوخ قلبه ود الحين حين الله يخسف فيه، صح ولا لا؟ فهذا يصير فيه كما يقال منفوخ القلب، لكن يقول إيش، الله يهدي، الله يغفر، الله يصلح، تروح تفشت عسى الله يهدي، الله يسامحه، راح إيش يحصل لك فوائد، منها أن قلبك يطمئن بدل أنت تدعو وضغطك يرتفع، اللهم لعنه، اللهم كذا، حتى دروسك تفتش، الله يهدي، الله يغفر له، نفسيا هاي ترتاح كثير جدا. وبعد أن الذي يعفو يعفو الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل. وبعد يعطيك الله عز وجل أكثر مما لو اقتص لك منه، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الكريم الأكرم يقول أجره على الله، كم راح يعطيك؟ لكن هل تظنون هذا الأمر سهل؟ ها؟ ليس بالأمر السهل، لازم إذا كان الظلم شديد أو هتك العرض أو أكل المال أو واحد يقول طردنا أنا وإخواني الصغار، أخونا الكبير هذا لما مات أبوي طردنا أنا وصغار وكذا وخلانا من مكان لمكان نشحد وصادر أراضينا وصادر، شو تسامح؟ حتى بعضهم يصل درجة قال بعضهم، وهذا طبعا في غاية الجهل، يقول هذا فلان إذا الله يدخل الجنة أنا ما بيدخل معه الجنة، في نهاية الدرجة يعني من شدة ما إيش شاعر بالظلم. نظريا الإنسان يقول يعني اعفو عن من ظلمك، صح؟ يمكن واحد يقول والله بقلبه من اليوم رايح أنا أي واحد يظلمني أعفو، لكن عمليا عمليا ما الذي يستطيع ذلك؟ حتى بعض الأخوة، وين هذا مو تضحك صوت عالي، أخذ بعض الشباب وأكبر من سنة وداهم الحج، قال شباب ترى الحج يعني في مضايقات وفي شدة وتزحمة وواحد لازم يوسع صدر على المسلمين، فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج، يقول أعطاهم أصغر منه وكبيرهم، يقول توا خلاص النصيحة ماشي، يقول تجي مع السيكل تطشر على صاحب ماذا طشر على ماي في ماي في الأرض طشر عليه ولا حرامه فوق تحت، يقول ما هو عليه ولا لاحق لاحق وزارق زارق بغي موت بيدك، تعال وين نصيحتك توا، قال ما تشوف طش سويت، يقول قلنا هدي هدي توقع تنصحنا، فيعني النظر غير والعمل غير. حتى ذكر بعض العلم قال من الناس من يدخل على الناس ويوعظهم موعظة بليغة وعندهم حالة وفاة، حالة وفاة، فينصحهم وذكرهم بالله، قال لكن لو وقعت عليه هذه الحالة ربما نسي الكلام هذا كل الذي قال لهم. شوف قال لا سيما صلى الله العافية أخوان فقد الولد، فقد الولد يعني لو مات أبوك ماتت أمك الله يرحمهم ما قصروا عاشوا ربونا خلصوا الله يرحمهم، هذا الطيب يدعو لهم، لكن موت الولد صعب جدا 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 صعب. حتى بعض الناس يقول غير أنا مات أبوي بس لما مات ولدي فرق، فنسأل الله العافية. فالمقصود يا أخوان أن هذه الدنيا كلها مصائب هكذا أو هكذا، ها؟ ولكن نظريا غير والواقع غير. لكن ماذا مطالب على المسلم؟ ما المطالب به المسلم؟ المطالب به المسلم يا إخوان أنه يهيئ نفسه دائما، خليك دائما متهيئ أن إيش المصيبة واردة، تبي الدنيا بلا مصائب تلك الجنة يا إخوان، كما قرأنا الكلام قريبا لابن القيم رحمه الله تعالى في قراءتنا الكتاب فتح دار السعادة، قال أن لذات الدنيا دافعها إيش الآلام، فيقول ألم الجوع هو الذي يجعلك تأكل، وألم العطش هو الذي إيش يجعلك تشرب، وألم الشبق هو الذي يجعلك تبحث عن الزوجة. فمتاع الدنيا لذاتها بسبب آلامها، حتى اللذة بسبب الآلام. قال وأما الآخرة ففيها دار لذات بلا آلام، وفيها دار آلام بلا لذات، اللي هي الدار اللذات بلا آلام الجنة ما في آلام، والدار الآلام بلا لذات النار. وأما الدنيا فحتى لذاتها الدافع لها الآلام، ولولا دفع الألم الذي يضغط عليك خليك تأكل، أو يضغط عليك خليك تتزين، أو يضغط عليك خليك تشرب، أو يضغط عليك خليك تتزوج، أو يضغط عليك خليك تتعالج، تتمشى، تشم هواء، من كثر القتة، من كثر ما تمقموت، من كثر ما تعبان، من كثر تروح تنام، ليش؟ من شدة التعب. وكلما زاد الألم كلما زادت اللذة. شوف يعني يقال ما أطول الليل على من لم ينام، ما فيك نوم بس عاد روتين، وراي دوام وراي صلاة، تقعد تتقلب. لكن النوم على واحد تعبان حد دايخ، لو تعطيه فلوس تساوم على النوم ما يرضى، تقول تعال أكل ما بيأكل بنام. لذة النوم عندما تكون أنت إيش في شدة الحاجة إليها، ولذة الري والشرب متى؟ عندما تكون إيش في شدة العطش، حدك عطشان شهر سبعة وعرقان وناشف ريدك وجيك ماي برودة متوسطة، خاصة إحنا كبار السن أسناننا بدت أوه ها يصير لذيذ. وهكذا المهم أن لذات الدنيا متعلقة بالآلام، لذات الجنة بلا آلام، آلام النار بلا لذات. فذاك المسلم ماذا يفعل؟ يقول الشيخ عثيمين رحمه الله: جعل الله الدنيا دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل. دائما هيئ نفسك أن المصيبة دائما، يا مرض يا وفاة يا كذا، دوام الحال من المحال. تبقى دائما قويا، دائما صحيحا، دائما مسرورا، دائما مبسوطا، ما في، ما حصل لغيرك حتى يحصل لك أنت. لابد من البلاء هذا، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كالحر والبرد. شو الحر والبرد؟ ها مرة برد شغل سكر البس ولع النار، ومرة حر. إذا أتى الحر هذا يأتي لمن؟ على الجميع. وإذا أتى البرد على الجميع. مصائب الدنيا هذا أكد على الجميع. الكل لابد أن يصاب، الكل لابد أن يصاب في مرض، في وفاة، في مشاكل، في ضيق. وحتى كما قلنا لكم أن اللذات هذه كلما زاد دافع الألم كلما زادت إيش الاستمتاع في اللذة. أحيانا إنسان يصاب بمصيبة فيفرح بعد انكشاف هذه المصيبة فرحا ما كان ليدرك هذا الفرح لولا المصيبة التي أصيب بها، صح؟ أليس كذلك؟ إذا كذلك قلوا بلى، أليس كذلك؟ بعض الناس قالوا أنت فيك ورم، صار فيه وصار فيه نفسيا بغى يموت قبل هذا، يوم فحصوا وكذا قال لا التشخيص كان غلط، ما هو ورم، ولا قال الورم هذا حميد ما هو. تجد يعني إيش فحوصاته سليمة، شو يصير فيه؟ وصل فرح، فرح شديد، يعني ما كان ليصل هذه الفرحة لو أنه أصلا ما أصيب بمرض أو ما شكوا فيه أو ما. فالله سبحانه وتعالى له حكمة. فالمسلم هكذا دائما يهيئ نفسه، ترى يوم لك ويوم عليك. طيب يقول قوله عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. في فائدة بعد نسيت أقول لكم، الحمد لله ما خرجنا من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن في ذلك يا إخوان شيء من رد الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميل بعد الله عز وجل عظيم، صح؟ إذ أن الله به أخرجنا من الظلمات إلى النور، علمنا كل ما يقربنا إلى الله، وحذرنا من كل ما يبعدنا من الله، وهدانا الله عز وجل به إلى الصراط المستقيم. فله علينا بعد الله فضل عظيم، فكونك تصلي عليه هذا نوع جزء من رد الجميل وجميل النبي صلى الله عليه وسلم. فضله علينا بعد الله عز وجل لا يدرك، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. طيب قال فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب، يعني ما في حيث حيثي، كله حيث، هذا معنى مبني لزوم حركة واحدة، وهو ظرف في محل نصب، ويقال فيها حيث وحوث وحاث، لكنها قليلة، قليلة يقال إيش حوث وحاث، الأشهر والأكثر استعمالها في لغة العرب حيث. قال كيف تبلغه الصلاة عليه، كيف الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الجواب نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فالواجب أن يقال الكيف مجهول، كيف ما نعلم كيف، لا نعلم بأي وسيلة تبلغه، ولكن ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، هذا الحديث عندي في الحاشية رواه أحمد في المسند والنسائي كتاب السهو باب السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من حديث ابن مسعود، وقال ابن القيم في جلال الأفهام، وهذا إسناد صحيح. طيب يقول فإن صح فهذه هي الكيفية، قوله رحمه الله تعالى رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، هذا التعبير من ناحية اصطلاحية ظاهر أن بينهما اختلافا، ولكن نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، إذا قيل رواته ثقات، الثقات جمع ثقة، والثقة هو من رجال الصحيح، الثقة هو كل راوي حمل وصفين اثنين، أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، عدلا في دينه ومروءته، وضابطا في نقل الحديث سواء حفظا أو كتابة، هذا اسم ثقة ليجمع الوصفين العدل والضبط والعدالة، وقال عنه ثقة. طيب الراوي إذا كان خفيف الضبط ليس ضابطا كرواة الصحيح، حينئذ يقال عن حديث، عن هذا الحديث الذي فيه راوي خفيف الضبط حسن، حسن حتى الحديث حسن مطابق لتعريف الحديث الصحيح إلا في هذه الجزئية، فالحديث حسن ما اتصل، الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، والحسن ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، واضح؟ فهو خفيف الضبط، فكيف يقول بإسناد حسن ورواته ثقات؟ إذا كان رواته ثقات فيكون إيش حديث صحيح، يقول فمعناه أن فيه نوعا من الثقة، فيجب فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواة أبي داود بإسناد حسن. طبعا خفيف الضبط صحيح ليس بضابط كرواة كالثقة، ولكنه فيه نوع من الثقة، فيه جزئية من الثقة من الضبط، يقول أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، يقول أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان إحنا ذي شنوص الحديث صحيحا، لأن الثقة الراوي، لأن ثقة الراوي تعود على تحقيق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة، كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه، فيجمع بينهما على أن المراد مطلق الثقة، مطلق الثقة غير إيش الثقة المطلق، الثقة المطلق يعني الكامل مطلق الثقة، ولكن لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قول حسن بقول رواته ثقات أنه أعلى مما لو اقتصر على لفظ حسن، ومثل هذا ما يعبر به، ما يعبر به ابن حجر في التقريب التهذيب بقول صديق يهم، وأحيانا يقول نعم صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، والصدوق أقوى، يعني صدوق أقوى من صدوق يهم، صدوق يهم وأحيانا يقول صدوق وصدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم، لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، فنقول هذا لا يصح، لأن قوله يهم لا يعني به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، صح كالإنسان يهم، لكن المقصود إيش، ولولا أن ولولا أن هناك غلبة في أوهام ما وصفوا بها. يعني هذا صدوق يهم، يعني عنده إيش؟ كثير الأوهام، مو الوهم المعتاد اللي يصدر من كل إنسان. طيب، يقول وقال رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجل يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن علي بن الحسين، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يسمى بزين العابدين، من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها. والحسين معروف ابن فاطمة رضي الله عنها وأبو علي رضي الله عنه. إذن هذا علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قوله رأى رجلا يجيء إلى فرجة، هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومزية، وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، فتح باب ووسيلة إلى الشرك. بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قوله فنهاه، أي طلب منه الكف. قوله قال له: ألا أحدثك حديثا؟ قال: لو أحدثكم والرجل واحد، لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثه، فجاء هذا الرجل إلى الفرجة، هو الرجل واحد كان إلى الفرجة، فقال لكل الجالسين: ألا أحدثكم حديثا؟ ألا أداة عرض، يعني استعمل المتكلم يقول ألا ثم يعرض الكلام الذي يريد أن يقول، أي أعرض عليكم أن أحدثكم. وفائدتها تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدث به. واضح؟ مثل الاستفهام: هل أقول لك؟ هل أعلم؟ هل أخبرك؟ هل سمعت آخر الأخبار؟ يعني حتى يلفت نظره فينتبه. يقول قوله عن أبي عن جدي، أبوه الحسين وجده علي بن أبي طالب. وقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسند يا شيخوان السند متصل، وفي عنعنة، وفي عنعنة لكنها لا تضر. العنعنة يعني إذا قال إيش؟ عن فلان عن فلان عن فلان، يسمى حديث في عنعنة. قال: لأنها من غير مدلس فتحمل على السماع. المدلسون قد جمعوا وبينوا طبقاتهم. إذا كان هذا الراوي مشهور بالتدليس وقال عن فلان عن فلان، لا يحمل حديثه على أنه متصل. أما إذا كان الرجل غير معروف بالتدليس وقال عن فلان عن فلان، فيعتبر الحديث متصل والعنعنة هنا لا تضر. المدلس ماذا يفعل؟ المدلس يوهم السامع بأنه قد سمع هذا الحديث من فلان، فيقول حدثني فلان عن فلان، وهو مدلس معروف، فحينئذ ما نقبل منه إلا إذا صرح وقال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال أخبرني فلان. أما فلان عن فلان عن فلان وهو مدلس، فيتوقفون في حديثه، فيقول هذا إيش؟ عنعنه وهو مدلس، فنتوقف في حديثه. واضح؟ أما إذا كان واحد أصلا غير معروف بالتدليس ولا يدلس، فحينئذ سواء قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، أو قال عن فلان عن فلان، فالحديث كله محمول على أنه متصل. طيب، هذا المدلس لماذا يعنعن ويدلس؟ ما يريد أن يسقط حديثه، عند حديثه يريد أن ينشره، فيقول عن فلان عن فلان. هو يعرف أن فلان لم يسمع من فلان، لكن لو قال حدثنا فلان وهو لم يحدث، لو كان كاذبا ما يكون مدلس، يكون كذاب. هو لا يريد أن يكذب ولا يريد أن يرد حديثه، فيدلس. طيب، قوله لا تتخذوا قبري عيدا، يقال فيه كما في الحديث السابق أنه نهي أن يتخذ قبره، أو أنه نهى أن يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأنه وسيلة إلى الشرك. قوله ولا بيوتكم قبورا، أي ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وسبق معناه، يعني لا تجعل كالقبور لا يصلى فيها، أو لا تبنوا عليها المساجد أو تصلوا عندها فتكون إيش؟ القبور أو لا عفوا يعني لا تدفنوا أمواتكم في بيوتكم أو المراد لا تهجروا الصلاة فيها. قوله وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هل اللفظ هكذا وأشك في صحته لأن قوله صلوا علي يقتضي أن يقال فإن صلاتكم، ما يقول إيش فإن تسليمكم، فإن صلاتكم تبلغني إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر، من باب الطي والنشر، ومعنى صلوا علي وسلموا يعني باب الطي والنشر. شلون الطي وشلون النشر؟ الطي معروف يطوي الشيء والنشر ينشره، صح؟ فالكلام أيضا فيه طي ونشر، يعني أصل الكلام إذا فيه طي ونشر من غير طي ولا نشر هو إيش؟ قال وصلوا وسلموا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أينما كنتم، أين كنتم، واضح؟ واضح؟ لكن هو إيش عمل فيه؟ طوى الكلام، فبدل لا يقول فإن صلاتكم وسلامكم قال، بدل يقول صلوا وسلموا علي قال صلوا، بدل لا يقول فإن صلاتكم وتسليمكم ذكر إيش فقط السلام، فهذا يسمى فيه طي ونشر. أو كما قال الشيخ أو أشك أن يكون هذا فيه خطأ يعني من بعض الرواة، لأن كان المناسب أن يقول صلوا علي فإن صلاتكم، قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. قال والمعنى صلوا وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني، وكأنه ذكر الفعلين والعلتين، ذكر الفعلين والعلتين لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية. ماذا حذف في الجملة الأولى؟ صلوا علي، لم يقل وسلموا علي، حذف وسلموا علي. وماذا حذف في الجملة الثانية؟ فإن صلاتكم، واقتصر على فإن تسليمكم. قال ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي سبق معناها، يعني ادعوا الله عز وجل أن يثني على رسوله، والمراد صلوا علي في أي مكان كنتم، ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده. قوله يبلغني تقدم كيف يبلغه صلى الله عليه وسلم، إن صح وثبت أن لله ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. قوله رواه في المختارة، الفاعل مؤلف المختارة، والمختارة اسم للكتاب أي لحديث المختارة، هذا المؤلف اسمه هو عبد الغني المقدسي من الحنابلة، جمع حديث بأسانيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل في كتاب واحد سماه إيش؟ المختارة. وهذا جيد لو يفعله طالب العلم بالنسبة للأحاديث اللي يحتاجها أو يكررها أو يستدل بها، أن يجعل لها شو يسمونه ملف في الأحاديث التي يحتاج بين حين والآخر أحاديث مختارة، كأن في الكمبيوتر في شيء اسمه المفضلة أو شيء بعد، هذا مع المختارة. طيب قال وما أقل الحديث في الحنابلة، قل الشيخ يعني المحدثين، وهذا من أغرب ما يكون، يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، فالحنابلة غلب عليهم رحمه الله الفقه مع الحديث وصار محدثين وفقهاء، ولكنهم رحمه الله بشر، فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زاحما للعلم الآخر، يعني قليل من العلماء حتى العلماء أن يجمع بين هذا وهذا وهذا، يعني إلى حتى يعني مثل ابن تيمية جمع بين العلوم كلها في الحديث في التفسير في الفقه في المذاهب في الفرق حتى في اللغة، ابن القيم كذلك حتى في الطب حتى في عالم الحيوان حتى في النفوس وفي المعاملات، أشياء عجيبة جمعوا هؤلاء، يعني نوادر من البشر ترى، يعني ابن تيمية يعتبر أنه من نوادر البشر، حتى قيل فيه كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، روح دوره في الكمبيوتر يمكن تطلع يمكن ما تطلع، إذا قال ابن تيمية هذا إيش ما هو حديث من سعة اطلاع، وما يقرأ سواد في بياض إلا يحفظه، يعني شيء عجيب. وعرف حتى الأناجيل والتوراة والمذاهب، وابن القيم هكذا استفاد منه فائدة عظيمة وأضاف أشياء ورتب أشياء حتى تجد عجائب عندهم يعرفون في ديات الهندوس والبوذ والعالم العلوي والسفلي وماذا قيل وماذا لم يقل وفي الأشعار وفي الآداب وفي النساء وفي التوراة وفي الإنجيل وأشياء كثيرة جدا سبحان الله عطاهم. لكن علماء آخرون تجد مثلا مشهور بالجرح والتعديل وتراجم الرجال كالذهبي مثلا، ما شو عنده مثل مسائل الفقه ولا العقيدة إلا قليل. ها مثلا تجد بعض العلماء عنده في التفسير مشهور بالتفسير لكن ما عنده في مثلا الفقه، وهكذا العلماء يتفاوتون، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فغالبا الإنسان إذا اجتهد في علم العلوم حتى برع فيه فإنه ينازع العلوم الأخرى وهذا تجده عند بعض الناس قراء القرآن، يقرأ قرآن وأحكام تجويد وقراءات والشاذة والوهم والثابتة والسبعية والشاطبية ومن طريق فلان ويعطيك أسانيد، لكن لو جئته في مسألة فقهية يسيرة مشهورة عند الناس تجده جاهل فيها غاية الجهل. لكن بعضهم بالقرآن حتى لو أنه كان نعسانا قد غلبه النعاس، بس واحد يقرأ غلط تنبه. حتى بعضهم يقول كهرباء صابت لي كهرباء، يقول إيش الغنة ما ضبطها ولا ما رققت الحرف الفلاني ولا ما مديت، مد مد مد. حتى أنا بعضهم يسمع 10 من الصبيان يقرؤون يعرف من الأخطأ منهم. طيب على كل حال يقول الشيخ رحمة الله عليه قال: فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم الآخر. أما نحن فإنهم أخذوا بالفقه لكن قلت بضاعتهم في الحديث، ولهذا يسمون أصحاب الرأي يعني العقل والقياس، لقلة حديث عندهم. والشافعي أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير، والمالكية كذلك، ثم الحنابلة وسط، وقلهم في ذاك الأحناف مع أن لهم كتبا في الحديث. طيب نكتفي بالقدر والله تعلم، ونرجع الفوائد إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم.